بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله عن الزهري رحمة الله عليه، قال: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب قليل، ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله ابن ربيعة وعكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية في رجال من قريش ممن قتل آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرنا. ففعلوا. إذن باختصار، ما جرى من أحداث في غزوة أحد أن المشركين بدأوا يجهزون أنفسهم لهذه الغزوة مباشرة بعد هزيمتهم في بدر، فجهزوا جيشا حرمرما قوامه 3000، وانطلقوا متوجهين إلى المدينة حتى عسكروا قرب جبل أحد شمال المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع بخروجهم ووصولهم، فجهز جيشا قوامه 1000، قوامه 1000 من المقاتلين، لكن أثناء الطريق رجع ثلث الجيش، رجعوا عصاة شاقين للصف. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم 700 رجل حتى عسكر قبالة المشركين ولكن من خلفهم، فجعل ظهره إلى جبل أحد وجعل وجهه إلى المدينة المنورة، في حين كان معسكر المشركين بين معسكر المسلمين وبين أهل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مراقبته لمعسكر المسلمين ولصفوف المسلمين لاحظ أن في الجهة الجنوبية هناك ثغرة مكشوفة، فأحضر 50 راميا ماهرا وأمر عليهم أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه، وأمرهم أن يكونوا على هذا الجبل المسمى بجبل الرماة، وأن لا يغادروه مهما كانت الظروف حتى يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله سبق أن تكلمنا عنه إخوة الإسلام في أسابيع مضت. نتابع إخوة الإسلام ما جرى في الرواية من أحداث. يقول الإمام الزهري رحمه الله: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسك عنهم، ثم قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة أخو بني ساعدة، فقال: وما حقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن تضرب به العدو حتى ينحني. قال: أنا أخذه بحقه. فأعطاه إياه. ما معنى هذا الحديث أو هذه الجملة من الحديث إخوة الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نظم في أحد صفوف الصحابة، وذكرنا قبل أنه هذا كان في يوم السبت صباحا، صباح يوم السبت، وانطلق من المدينة بعد الجمعة، فعسكر ونظموا الخيام وكذا، والعسكر ورجع من رجع من صغار الصحابة إلى المدينة. في يوم السبت بدأ ينظم الصفوف، فنظم صف الرماة ووضعهم على جبل الرماة، وجعل على ميمنة جيش المسلمين منذر بن عمر، وعلى ميسرة الجيش الزبير بن العوام، وقدم الصفوف إلى الأمام، وكان جيش المشركين قد تقدم، فصار الجيشان ينظر بعضهما إلى بعض. وسوى النبي عليه الصلاة والسلام صفوف الصحابة الكرام مثل تسوية الصفوف في الصلاة، سوى صفوفهم للقتال صف ورا صف ورا صف، فجعل في الأمام قدم الشجعان من الصحابة حتى يخترق صفوف المشركين ويكون الذي أقل شجاعة من خلفهم. هذا كله مما ذكره الله في القرآن: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنظم صفوفهم للقتال. وقبل بدء القتال، بعد التنظيم المادي العسكري إخوة الإسلام، وقبل البدء بالقتال مباشرة، خطب النبي فيهم خطبة عليه الصلاة والسلام ذكرها الواقدي في مغازيه، حمسهم، ذكر في أنه كان يحرضهم على القتال ويحمسهم على الصبر وعلى الجلاد عند اللقاء، ويذكر لهم أجر الصبر وأجر الصابرين وأجر الشهداء. لكن حتى النبي عليه الصلاة والسلام يزيد الحماسة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قبل أن يبدأ القتال جرد سيفا باترا من الغمد، حمل سيف، وقال: من يحمل هذا السيف بحقه؟ يريد أن يحمس الصحابة حتى يتنافسوا في القتال، يحمسوا حتى يتنافسوا، يقول: من يحمل هذا السيف بحقه؟ فالصحابة واقفين بالصف، الأعداء طبعا مش بعيدين عنهم، فقام إليه رجال إن احنا مستعدين. وذكر العلماء أن منهم من هؤلاء الرجال الزبير بن العوام، وذكروا أيضا منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وقيل غيرهم، ذكر مع هذين الصحابيين الجليلين غيرهما. فقام إليه الزبير، قام إليه عمر، فالنبي ما أعطاهم السيف عليه الصلاة والسلام، حتى قام رجل من الأنصار اسمه أبو دجانة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وما حقه؟ أنت تقول من يأخذه بحقه، شو حقه؟ ما المراد بحقه؟ قال له عليه الصلاة والسلام: أن تضرب به العدو حتى ينحني، أي تبقى تضرب بهذا السيف حتى ينكسر. وفي رواية أخرى عند الدولابي الإمام الدولابي يقول النبي عليه الصلاة والسلام حقه، لما قال: وما حقه؟ قال: لا تقتل به مسلما ولا تفر به من كافر. إذا واجهك كافر ما بتفر، دلك كلمة واجب لك تقتل حتى ينحني السيف ينكسر أو تقتل، يعني شرط ما هو سهل، الممنوع تفر، بدك دلك مواجه، أن تضرب به العدو حتى ينحني. فقال أبو دجانة: أنا أخذه بحقه. فأعطاه إياه، أعطاه إياه. هنا نسأل: لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة في من اختاره، مع أنه كان من الذين برزوا، ذكر الزبير وذكر عمر، ومعروفان هؤلاء بالشجاعة والبسالة رضي الله عنهما؟ أول شيء الجواب عن سؤال لماذا اختار أبا دجانة، نتابع الرواية لننظر لماذا اختار هذا الصحابي الأنصاري الجليل. يقول ابن إسحاق رحمه الله: وكان أبو دجانة رجلا شجاعا، وكان له عصابة حمراء إذا عصب بها رأسه علم الناس أنه سيقاتل. كان أبو دجانة في الجاهلية قبل الإسلام كان مشهورا بالشجاعة، كان عنده عادة إذا بده يقاتل بفك هيك مثل شرطوطة يربط على رأسه عصبة في الحديث اسمها عصابة يربطها على رأسه بشدة، فيفهم الناس أنه يريد القتال والاستبسال في القتال. يقول ابن إسحاق: فلما أخذ أبو دجانة السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عصابته تلك وعصب بها رأسه. يعني يقول للناس: أنا الآن بدي أقاتل حتى الموت. ما بس هيك، يقول ابن إسحاق: ثم مشى يتبختر بين الصفين. أبو دجانة حمل السيف منها، حط العصابة شالها من جابته وحط على رأسه وربط رأسه فيها ومشى أمام المشركين يتبختر. ما معنى يتبختر؟ يعني احنا بالعامية نقول يتمختر بالميم، بالعامية هي بالفصحى بالباء، يعني مشى معجبا بنفسه، يتحدى، زاهيا بمشيته، يختال في مشيته أمام المشركين. يقول ابن إسحاق: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا دجانة يتبختر في مشيته، قال: إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف أبا دجانة عم يتبختر بالمشي معجب بنفسه، رفع صدره ماشي بكل عنجهية، قال: هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، إلا في مثل هذا الموطن. أقف عند هذا القدر من الحديث ونشرح مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة: إنها مشية يبغضها الله، مشية الاختيال والفخر والزهو والإعجاب بالنفس، هذه يبغضها الله سبحانه وتعالى هذه المشية. لماذا؟ لأنها تثير أو هي من أسباب نتائج عجب الإنسان بنفسه، وتثير في النفس الغرور، وتثير في النفس الكبر، فهذا حرمه الله سبحانه وتعالى، هذه المشيات محرمة. يقول تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني ما تتبختر يا عبد الله بالمشي، فلا أنت بعظمتك وبزهوك واختيالك لا تستطيع بحذائك أن تخرق الأرض تسكبها ولا أن تصير بطول الجبال، فعلى شو عم تتبختر؟ إنك ضعيف. وقال تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور. إذن المشية في الأصل هذه يبغضها الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح أن هناك موضعين مستثنيين من هذه مما يبغض الله في هذه المشية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، يقول: وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله. من الخيلاء أي المشي متبختر، يقول عليه سهد الخيلاء تمشي تتبختر، يقول: إن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله. قال: فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي والفخر، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: نعم المشي بخيلاء الله يبغضه، لكن في موضعان يجوز أن تمشي فيهما بخيلاء، بعجب، بتباهي. ما هما؟ قال: أما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل عند القتال. طيب لماذا استثنى القتال؟ لماذا؟ لأن شو معنى عند القتال؟ أنت عند القتال الكفار أمامك ينظرون إليك وتريد أن تبدأ بالقتال، فتمشي أمامهم معجبا بنفسك، زاهيا، متكبرا. هنا يحب الله ذلك. لماذا؟ لأنه فيه استضعاف للمشركين واستهانة بهم وإذلال لهم واستصغار لهم في هذا الموطن. أنت مش عم تمشي على المسلمين، مش دام المسلمين، مش دام هؤلاء أعداء الله جاءوا ليحاربوا الإسلام، فتمشي أمامهم مشية متكبر متعجرف تريد أن تستصغرهم وتذلهم وتلقي الرعب في قلوبهم. هذا جائز، ربما جائز يحبه الله سبحانه وتعالى، مش يحبها الله اغتيال الرجل نفسه عند القتال. لماذا؟ يعني هذا من المعاملة بالمثل، كما أنهم استصغروا المسلمين واستحقروهم واضطهدوهم، الآن أريهم بأني أريد أن أستصغرهم وأن أستضعفهم. هذا اغتياله عند القتال. وعند الصدقة، بس للفائدة أكمل معنى الحديث، اغتياله عند الصدقة يعني مثلا في مجمع من الناس رجل بحاجة إلى مال كثير أو إلى أمر ضروري، فيقول مثلا الإمام أو غيره من يدفع هذا المبلغ الكبير من المال، فالناس تعجز، فيقوم رجل يختال بنفسه يقول أنا مستعد أدفع المصاري المبلغ أنا مستعد أدفعه. هنا يختال بنفسه، هنا يجوز الاغتيال، لأنه يقهر نفسه، يكره الشح اللي في نفسه، ويحارب ما في نفسه من حب للمال. فهنا هذا الاختيال في هذا الموضع يحبه الله عز وجل. وأما الذي يبغضه الله فالاختيال في البغي. الاختيال عموما كما ذكرنا محرم في الإسلام، ولكن هنا في الحديث أشد تحريما لما يكون في الظلم، البغي عن الظلم. أنت مثلا إنسان ضعيف ظلمته، وفوق منك ظلم وجاي عم تتبختر عليه، تمشي قدامه وتقول له أنا بعمل وبترك، هذا مما يبغضه الله عز وجل، لأنه في الظلم. وأيضا في الفخر، والتي يبغض الله، وأما التي يبغض الله فالخيلاء، في البغي والفخر. ما معنى في الفخر؟ إنسان يبدأ الفخر، إنسان يعدد فضائله، يقول لك أنا ابن الحسب والنسب وأنا عندي مال وعندي وعندي وعندي، ثم لا يفعل شيئا، لا يقدم لله لا في لا نفسه ولا ماله، ولا يتصدق على الفقراء، فهذا يبغضه الله. بس تعدد فضائلك لماذا إذن؟ لذلك لاحظ القرآن كل ما يذكر أن الله لا يحب كل مختال فخور يبين من هم. يقول تعالى والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يعني أنت عم تفخر أنا عندي وعندي وعندي وبعمل وبترك، وبعدين فرنك ما بتدفع في سبيل الله، ليش عم تحكي كتير؟ مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. نرجع إلى الحديث إخوة الإسلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام اختار أبا دجانة لشجاعته، اختار أبا دجانة لشجاعته، ولكن لماذا؟ يعني كما ذكر ابن إسحاق كان رجلا شجاعا، لكن لماذا ترك الزبير وترك عمر رضي الله عنهما المشهورين بالشجاعة أيضا؟ تبوا الجواب إخوة الإسلام. طيب الزبير كان هو قائد الميسرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وكله ب 200 واحد من الصحابة الكرام حتى يواجهوا خالد بن الوليد، لأن كان عنده 200 فرس خالد في جيش المشركين، وكان النبي خائف من الفرسان، لأن الفرسان يعلو الناس بالخيول يقتلون بالسيوف من فوقهم يأتون الناس. الصحابة أكثرهم كانوا مشاة، كانوا مشاة، فالخيل عالي بيجي بيقتل الناس من فوق. فالنبي صمد له عليه الصلاة والسلام زبير بن العوام بطلا شجاع مع 200 واحد حتى يواجه خالد بن الوليد ويتصدى له. فما يمكن يكلفه بمهمة النبي يقول من يحمل هذا السيف بحق، يريد رجلا يبالغ في صفوف الكفار انغماسي يدخل فيهم ولا يخرج منهم. بس الزبير له مهمة أخرى، أنت لا منك انغماسي، أنت تبقى هنا تراقب خالد بن الوليد وتتصدى له. وأما عمر بن الخطاب فكان دوره أن يحمي النبي عليه الصلاة والسلام، يكون من خلفه من حوله، ممنوع يبعد عنه لا هو ولا أبو بكر، مشان هيك لم يأذن لهما. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يظهر أن الأنصار ما بس أهل المهاجرين أهل مكة اللي هاجروا معه يحبونه، يريد أن يظهر لقومه الكفار أنه من أهل المدينة اللي جاء إليهم ضيفا أيضا منهم من يخرج معه للقتال ويستبسل في سبيل الله حتى يخاف الأعداء، أنه ما بس اللي طلعوا معي بيحبوني حتى اللي جيت لعندهم. فأبو دجانة كان من الأنصار، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام السيف. لذلك الزبير كما روى البيهقي رحمه الله، إمام بيهقي روى رواية جميلة عن الزبير ابن العوام، يحدث فيها الزبير أنه ماذا أحس لما النبي منعه السيف عليه الصلاة والسلام. وما الزبير طبعا ما أدرك الحكمة، حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا يقول في رواية الزبير؟ يقول الزبير وجدت في نفسي لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعني إياه وأعطاه أبا دجانة، فقلت إن كل هذا في نفسه، فقلت أنا ابن عمته صفية ومن قريش، وقمت إليه وسألته إياه قبله فيعطيه إياه ويمنعني. يعني بيعم يحكي عن نفسه، يقول أنا لما قلت أمت بدي أخذ السيف بحقه النبي ما أعطاني إياه، ترك حتى إجا أبو دجان أعطاه إياه. يقول ليش؟ مع أنه أنا ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا من قريش من مكة، وأنا أيضا سألت السيف قبل أبي دجانة، ليش يعطيه قبلي؟ بس طبعا الزبير فهم أنه في حكمة من النبي عليه الصلاة والسلام في سر، يمكن لا تدركه بس تسلم له، تسلم لحكمته. يقول الزبير رضي الله عنه: قلت والله لا أنظرن ما يصنع. صار همه مش القتال الزبير، صار همه يراقب أبا دجانة، بده يشوف ليش النبي اختاره، شو عنده تميز، ليش اختاره دوننا، بماذا يتميز أبا دجانة. يقول: فاتبعته فلم يلقى أحدا من المشركين إلا قتله. يقول: دلتني إلحق أبا دجانة بدي أشوف شو عم يعمل. فبيقول مشى بالصف صف الكفار، ما التفت إلى الوراء، ما بيشوف حدا بيطلع بوشه إلا بيقتله. التزم بالوعد بشرط النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم يتابع الزبير، يقول: وكان في المشركين رجل لا يدع جريحا إلا ذفف عليه. يقول في المعركة لاحظ الزبير، يقول لاحظ رجلا مؤذيا من المشركين، إذا وقع واحد المسلمين جريح ما بيتركوا جريح، بيجي بيدبحوا دغري بيكمل عليه حتى ما يبقى في جرحى. وكان في المشركين رجل لا يدع جريحا إلا زفف عليه، أي كمل عليه. يقول: وجعل كل منهما يدنو من صاحبه. هي المعركة موجودة الآن. يقول الزبير: فأنا عم تابع أبا دجانة، شوف شو عم يعمل، ماشي قتل بالكفار، وبنفس الوقت لقيت واحد كافر ما عم يرحم المسلمين، وبلش من بعيد شفتهم عم يقربوا على بعضهم، فدعوت الله أن يجمع بينهما فاجتمعا. بده يشوف أبو دجانة يثبت له ولا يهرب منه، لأن هذا مجرم. يقول: فاجتمعا فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة ضربة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه. يقول لما اجتمعا بده يشوف شو النتيجة، فالمشرك بادر أبا دجانة ضربه بالسيف ضربة قوية، أبو دجانة حط إيده بالدرقة، الدرقة يعني الترس، الترس أقل أصغر حجمه من الدرع، بس شو جمال الترس إنه هو من جلد، جلد سميك، بيحطوا شيء عجر جلود فوق بعضها البعض، أما الدرع من حديد. يقول: فلما اتقى السيف بترسه، السيف عض الترس أو الجلد، عض السيف يعني السيف علق بالجلد لأنه غمق ما بقى يطلع، فاستغلها أبو دجانة فضرب المشرك فقتله. عم بيشوف هنا الزبير قوة أبي دجانة وشجاعته ويعجب به. ثم يكمل ما رأى، يقول: ثم رأيته حمل على مفرك رأس هند بنت عتبة، حمل السيف على رأس مفرك هند بنت عتبة ثم عدل السيف عنها، فقلت: الله ورسوله أعلم. يقول الزبير وهو يتابع مشاهدته لأبي دجانة، شاف جرأته وقوته وحماسه، بس شاف مشهد ما فهمه، قال: تقدم إلى هند أبو دجانة وحط السيف على رأسه، بعدين شال السيف تركه، مع أنه هند وقتها كانت أشد الناس حربا على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هي اللي دفعت الأموال وحمست الناس وصرت تحمس الرجال في الحرب وتقول لهم: اوعى تهربوا، وإذا بتهربوا ما بقى أتقربوا علينا، وتحضن على قتال النبي عليه الصلاة والسلام، مجرمة في وقتها. يقول: فوق إجرامها إجا السيف فوق رأسها وقام رجع شيله، فقال: لم أفهم الحكمة، الله ورسوله أعلم. في رواية أخرى كأن الزبير سأل بعد المعركة طبعا أبا دجانة أو سأله غيره، المهم سئل أبو دجانة: ليش ما قتلت هند؟ فماذا يقول أبو دجانة رضي الله عنه؟ يقول: رأيت إنسانا يحمس الناس حمسا فصمت له. أبو دجانة عم يحكي ليش ما قتل هند، يقول: أنا أصلا ما عرفت مره، لأن كانت حطة كوفية ومغطية ما نبينه حتى ما تنعرف مره، مغطية شعره. يقول: رأيت إنسانا شخص عم يحمس الناس على القتال، عم بيقولوا هجموا اقتلوا واضربوا. يقول فأنا انقهرت منه فتقدمت فصمدت له، أي تقدمت إليه، فلما حملت السيف عليه والولا فإذا امرأة. يقول لما جيت بدي اقتله صرت تولول، فعرفت ان هذه منها رجل هذه امرأة. فلما حملت السيف عليه والول فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. شوف ما أجمل هذه الكلمة من أبي دجانة. والآن فهم أبو الزبير الحكمة. الزبير قال أكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة، وإن شفت امرأة شفت عم تحرض وشفت تستحق القتل، بس هذا السيف أعطاني إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ما بدي أهين السيف، لأن العرب قبل الإسلام كانت ترى قتل النساء ليس من المروءة، ليس من الرجولة في شيء، يعني هذه مرأة ضعيفة تعمل رجال عليها، تترك الرجال الصناديد وجع مرأة. فكانوا يعيرون الناس إذا قتل واحد امرأة يعيرونه. فقال ما بدي أحد يعيب سيف النبي عليه الصلاة والسلام، نصاري أبو جهل يكتر به النسوان ترك الرجال. قال أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. هم فهم الزبير الحكمة ليش ترك هذا الحديث. يا إخوة فيه فوائد عظيمة، بدي أختصر الفوائد بفائدة واحدة وهي من أواخر الحديث، وهي تنظر إلى أخلاق العرب قبل الإسلام وأخلاق المسلمين. العرب كان عندهم أخلاق حتى في الحرب، حتى في الحرب ما كانوا يعني يعاملون النساء أو يحتقرون النساء. لذلك الإسلام جاء أكد على هذا الخلق الكريم عند العرب قبل الإسلام، أكد ذلك. كان العرب يعيبون أن تقتل امرأة، الإسلام جاء وجد هذا العرف موجود عند العرب مشهور عندهم أكده. في حديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني عن رباح بن ربيع يقول كنا مع النبي في غزوة عليه الصلاة والسلام فوجدنا الناس مجتمعين على شيء. يقول رباح كنت مع النبي في الغزوة إحدى الغزوات، يقول وجدنا الناس ملتفين يصاي شيء مشكلة، الناس اجتمعوا عم يطلعوا له فيه، فالنبي ما عرف شو فيه، فقال لي أحد من معه قال اذهب فانظر على ما اجتمع هؤلاء، هؤلاء ليش مجتمعين شو صاير. يقول فذهب الرجل ورجع وقال على امرأة قتيل. يقول يا رسول الله المجتمعين شافوا مرة مقتولة. فقال عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه لتقاتل، كيف تقتلون النساء؟ نساء بالعادة ما بتقاتل، فكيف تقتلوا النساء؟ فيقول عليه الصلاة والسلام لمن معه قال اذهب إلى خالد بن الوليد، وكان هو خالد كان رئيس المقدمة مقدمة الجيش، ما عم نحكي لهم غزوة أحد بعدين يا صاري لما أسلم خالد بعدين. اذهب إلى خالد بن الوليد وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلن امرأة ولا عسيفا، لا تقتل امرأة ولا خادم ولا خادما، العسيف خادم. النبي عليه الصلاة والسلام وصى خالد بن الوليد لما شاف مرأة مقتولة قال له اوعى تقتل امرأة، اوعى تقتل خادم، لأن كان بعض الأشراف من قريش بيروح على المعركة ومعه خادم بيخدمه، يجيب له مي يجيب له صبوط يجيب له كذا يجيب له سيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول خادم ما تقتله، شو دخلوا هذا بالإجرة جاي بس ما بده يقاتلك، فنهى عن قتل من لا علاقة له بالقتال. اليوم يا إخوة الإسلام إذا فهمنا هذه الأحاديث ونظرنا إلى الواقع الذي نعيش فيه نرى أن اليوم العالم رغم تبجحي بأنه عالم متحضر وعالم إنسانية وحقوق إنسان وحضارة ووجدت منظمات دولية حتى تراقب سير الأمور في الحروب وألا يكون فيها اختراق لمبادئ حقوق الإنسان، نجد أن هذا العالم المتحضر لا يبالي أن يقتل رجل ولا امرأة ولا طفل ولا شيخ، ما بباله بشيء، ما في أي قيم اليوم في الحرب، ما في أي قيم، ما بس ما في قيم بيقتل مين من كان عن أبو جنب، ما بس هيك، في مسألة أخطر من هيك، الحرب التي جرت في روسيا في سوريا من قبل الروس والإيرانيين خاصة في حلب كان من سياستهم الممنهجة أن يتعمدوا قتل النساء والأطفال، ما بس إنه بالصدفة قتلوا، كان تعمد. الآن يا حسام اللي جرب حلب بالغوطة قبل حلب في أكثر من منطقة في سوريا، كان الروس والنظام السوري الإيراني يقصفون المدينة، ما بيقدروا يفوتوا على المجاهدين بالقوة، فيحاصرون المدينة فيقصفونها بالطيران، يتعمدون قصف النساء والأطفال وشيوخ المدنيين، لأن المجاهدين بيكونوا مخبيين بالملاجئ محتمين في أماكن منيعة، أما المدني المسكين ما عنده مكان يحتمي به، فيتعمدون قصف المدنيين والنساء والأطفال وحصارهم. بعد ما يقتل كثير من يروح المستشفيات يقصفون المستشفيات، فتبقى الناس تقصف في الشوارع ولا تجد من يحملها فتموت. فهنا يتأثر المجاهدون ويضطرون إلى ترك المدينة والانسحاب منها مع من بقي من المدنيين، فيحتل هؤلاء المدينة. وهذا الأسلوب اللي اتبعه الروس والإيرانيون واتبعه النظام السوري، ما في ولا مروءة، كل فقط تعمد لقتل المدنيين والنساء والأطفال. وإذا دخلوا على مدينة يفترض وجدوا فيها امرأة أو رجلا، الرجل يحرق والمرأة تغتصب. تبقى الناس قال نحن ما سمعنا صوت منظمات حقوق الإنسان يلي سرعوا رأسنا، دائما إذا مرأة تحجبت بيقولوا هذه نطالب بتحرير المرأة، وما بيجوز تقييد المرأة بالحجاب، وما بيجوز تعليم المرأة كذا، وما بيجوز أنه ما يكون رجل قوام على المرأة، يجب أن تتحرر المرأة، المرأة لها حقوق. طيب لماذا لم نسمع صوتهم في ضد الروس وضد الإيرانيين وضد النظام السوري لما اغتصبوا النساء ولما قصفوا النساء وقصفوا الأطفال؟ ما سمعنا صوت حقوق الإنسان وحقوق المرأة، لأن هذه الحقوق بس ضد المرأة المسلمة. إذا تحجبت منقول هذه عبدة يجب أن تتحرر بترك الحجاب، أما إذا قصفت واغتصبت خلاص هذه ما أحد يتكلم لأنها مسلمة يفعل بها ما يفعل بها. هذه أمة متحيزة ليس عندها عدل لا في السلم ولا في الحرب، ما في مبادئ. ومع هذا إخوة الإسلام، مع كل هذا، مع أن الحرب لا مبادئ فيها وهؤلاء كذبون، ولكن يجب على المسلمين والمجاهدين أن يلتزموا بمبادئ الحرب، مبادئ الحرب اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخالفوا، فلا يجوز أن يحرقوا أحدا. بعض الآن الناس تفعل هذا، هذا لا يجوز، النبي حرمه بالنص الصريح، ولا يجوز أن تغتصب امرأة ولو فعل الكفار ذلك بنسائنا، ولا يجوز أن تقتل النساء والأطفال الذين لا علاقة لهم بالقتال ولا الشيوخ. تقول هم يفعلون، لماذا لا نفعل؟ لأن نحن يا أخوة الإسلام نحمي الرسالة، جهادنا ليس المراد به التشفي ولا الانتقام، الجهاد المراد به تيسير الهداية للناس. الجهاد في الإسلام أصله شو أصله؟ إنه بدنا نوصل الدعوة إلى الناس بس يسمعوا الإسلام، ما بدنا أكثر من هيك. أسلموا بعدين لما أسلموا شأنهم، بس في ناس تمنعنا من تبليغ الدعوة من الطواغيت، فالجهاد لإزالة الطواغيت حتى يتسنى للناس يسمعوا دعوة الإسلام. طيب إذا كان هذا الهدف النهائي إذن تبليغ الدعوة وليس التشفي ولا الانتقام، لذلك لا نفعل مثلهم لأن هدفهم التشفي والانتقام، أما هدف الإسلام والمسلمين هدفهم الهداية، فأفعال التشفي تنفر عن الإسلام. تجي تحرق إنسان لو كان عدوا تحرقه أو امرأة تغتصبه، هذا ينفر الناس عن الدين، أن تريد تيسر لهم الهدية، فكيف تهديهم وأنت تنفرهم؟ لذلك سمعوا هذا الحديث نفهم فيه هذه المعاني يا إخوة الإسلام. أحد شجعان الصحابة في المعركة اسمه المقداد بن الأسود، هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، يسأل النبي سؤالا عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله؟ شوف هذا الرجل مجاهد مع النبي في القتال دائما كان عليه الصلاة والسلام، مقداد بن الأسود رضي الله عنه، قال له يا رسول الله إذا الآن شفت واحد كافر عم حاربه أم ضربني ضرب قطع لإيدي وأنا لحقته بدي أقتله، أم قال لا إله إلا الله واختبأ مني ورا الشجرة وقال لا إله إلا الله، شو بعمل فيه؟ فقال له عليه الصلاة والسلام لا تقتل. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قطع يدي وما قال كلمته تلك بعد إلا بعد أن قطع يدي، أفأقتله؟ قال له: يا رسول الله، قطع لي يدي والدم عيني شايفه وهو موجود تحت رحمتي، أفأقتله؟ قال: لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. شو معنى الكلمة؟ كلمة عظيمة. هلأ ظاهر هالكلمة، ما بدي أفسر كثير مشان الوقت، بظاهر الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: إذا أنت قتلته بعد ما أسلم فصار هو بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني صار هو بريئا طاهرا معصوم الدم مثل ما كنت أنت قبل ذلك، صار مثلك في البراءة والطهر. أما إذا أنت قتلته فأنت صرت مثله قبل أن يقول كلمة الإسلام، كأنما يكفره النبي عليه الصلاة والسلام. بس قال العلماء هذا ليس بكفر، اتفق العلماء منهم بأنه كفر، بس قاله النبي ترهيبا، قال له: إذا قتلت أنت مثله. الشافعي قال: لا، مقصود بهم عصمة الدم، أي أنت مثل مباح الدم، حتى يهربوا من المعنى أنه مثله بالكفر. طبعا ليس كافرا مثله، بس النبي يخوف، يقول ألفاظا شديدة حتى يخوف الناس. فلذلك الإسلام الهدف هو هداية الناس مش التشفي. قال له: قطع لي إيدي، ما بقتله. قال له: ما تقتله، ما اهتدى وأسلم، هذا المطلوب. ما المطلوب؟ تنتقم لنفسك. لذلك نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه وأخلاق نبيه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لولا ضيق الوقت لبينا ماذا فعلت هند بعد ذلك لعفة أبو دجان عن قتلها، ماذا جرى لها بعد ذلك، ولعله في مناسبة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بدينه. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، أيدهم بمدد من عندك، ثبت قلوبهم، وحد صفوفهم، ألف بين كلمتهم يا أرحم الراحمين، واجعل ما يقدمون عليه من هدنة فيه خير للإسلام والمسلمين. اللهم عليك بنظام الأسد، وعليك بالإيرانيين والروس فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، وألقي الفرقة فيما بينهم، وادفع عنا بأسهم بعضهم ببعض يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم بروحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.